السلام عليكم أبو سناء، كيفك؟
وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
يقولون أن العرب لا يكنون بالبنات، صح؟
من قال ذلك؟
والله سمعنا أن العرب قالت.
لا، أنا اسمي على الفيسبوك أبو سناء، ومهما أتى بعد سناء فهو أبو سناء.
اللهم بارك، اللهم بارك. كيفك، تمام؟
الحمد لله تمام، كثير
والله
سعيد.
الحمد لله، الله يبارك فيك. أحد النصائح اللي أنت نصحتنا بيها وأنا طبقتها ونتيجتها كانت صحيحة بس ما فهمتها، فحاب أستفسر منك عن حكمة النصيحة هاي. النصيحة اللي أنت نصحتنا بيها هو إنه أن لا ننصح أحدا إلا إذا طلب النصيحة،
نعم،
وأنا دائما كنت معارض لهذه الفكرة، وكنت لما واحد يحكي معي عن فكرة بيزنس أو أي شيء له علاقة بشيء أنا أفهم فيه أو أعتقد أني أفهم فيه فأنصحه، ودائما ما يتقبل النصيحة أو على الأقل ما يطبقها وما يأخذها بعين الاعتبار. ودائما أتذكرك أنه هذا الشخص ما طلب نصيحتي بس أنا نصحته، وفي الأخير زي ما قال فادي. فليش ليش ليش الناس ما تأخذ بالنصيحة إلا من الشخص اللي ما تطلبها منه؟
جميل جميل. يعني موضوع النصيحة كتير كتير أمر معقد، لأن الناس يعني لديها دوما إغراء لفعل العكس. أي
اوكي.
هذا يعني ولو دخلت أنا في الاقتصاد السلوكي ملعبي واختصاصي، ولكن يعني بسرعة، ولكن يعني بالاقتصاد السلوكي من المعروف أن الناس يتولد لديها إغراء عكسي. فأنت
اوكي.
حين تنصحه بأمر معين فأنت تعطيه إغراء بشكل لا إرادي لفعل العكس.
واو.
لذلك يعني أنا ضد النصيحة من هذا الباب، لأن هي تخلق إغراء عكسي، وبالتالي تفقد القيمة، خلينا نقول، التي المرجوة منها، وخاصة إذا لم تكن بطلب. فالأمر يعني للأمانة علمي أكثر، ويحتاج إلى مراعاة من هذا السياق ومن هذا المنطلق.
اوكي. طيب انا عندي ابني مراهق، طبعا وواضح جدا انه كل نصيحة راح انصحه اياها حيعمل العكس حتى يفرض ذاته. كيف يجب التعامل مع حالة مثل هاي؟
جميل جميل جدا. يعني أحد الأمور المهمة في عملية الإقناع أو النصائح، بعد يعني تفهم فكرة أن النصيحة تولد إغراء عكسي، أن نعتمد على المعلومات.
اوكي.
هناك مقولة معروفة لأرسطو، مثلث البلاغة، بعملية الإقناع لأرسطو، تطرح المنطق في المرحلة الثالثة. المرحلة الأولى هي بناء نموذج قدوة، مثال.
اوكي.
يعني أن تعطي معلومات، هذا هو، لا تقول هذا صحيح أو هذا خطأ، تعطي معلومات، فقط معلومات، فهو يستمع للمعلومات بشكل حيادي بدون إغراء لفعل العكس أو فعل الصواب. بعد هذه المعلومات تكون ببناء ثقة ومصداقية، هي المرحلة الأولى بمثلث البلاغة لأرسطو. المرحلة الثانية مخاطبة الدوافع والمشاعر، أن تخاطب بالشخص المشاعر، الدوافع، المنافع، الطمع، المكافأة، الخوف. المرحلة الثالثة هي مرحلة الإقناع والمنطق. ما نقوم به نحن للأسف أننا ننطلق بمرحلة المنطق والعقل والإقناع اللي هي المرحلة الثالثة، وهذا يعني كلام جاء به أرسطو من 2000 سنة. ولكن الصواب أني أولا نعطي معلومات، نعطي نموذج صحيح، نعطي مثال، ثم ندفع الطفل أو المراهق أو حتى الشخص. أنا بالنسبة لي كل الناس سواسية، لا يعني أفرق بين
اوكي.
الأعمار، كلنا أطفال في نهاية المطاف بداخلنا، لعدم خلق هذا الإغراق، وإنما وضع نموذج من المعلومات مبني، نموذج ناجح، ونترك النموذجين على الطاولة بحيث الطفل أو الشخص لديه حرية الاختيار. ولكن هناك طريق معقد أو لا بدون جوائز، وهناك طريق يربح معه بدون إخباره أن عليك أن تسلكه. مع الوقت سيكتشف أنه سيسلك ذلك الطريق رغبة منه، لأنه أربح له، بدون الخوض بباب أني افعل ولا تفعل. سأكون صريح،
وليش
افعل
احنا
يعني أن
وليش
لا
احنا
تفعل.
وليش احنا نروح للمرحلة الأخيرة مباشرة؟
نحن نروح للمرحلة الأخيرة، وأنا يعني هنا أريد أن أكون يعني فج بعض الشيء، لأننا
اوكي.
نحب إرضاء الذات. يعني نريد نحن لا ننصح حبا بالآخرين بعيدا عن موضوع العائلة، طبعا نحن ننصح حبا بأولادنا، ولكن هناك جانب شخصي لإثبات أننا على حق،
اوكي
وبالتالي هذا الجانب الشخصي الضعيف هو الذي يعني يدفعنا أحيانا للنصيحة. إذا أردنا النصيحة بحق بدون إغراء إرضاء ذواتنا الشخصية، صراحة نعطي معلومات، وأحيانا إعطاء يعني أحيانا نضغط على أنفسنا بطلب أمر معاكس يعني صعب علينا. يعني سأعطيك مثال عائلي على سبيل المثال بدون استقطاب طبعا شخصية. أنا إذا أردت مصلحة أحد من العائلة لكي ينتقل إلى نظام غذاء صحي، إذا دفعته وقلت له إن يجب أن تلتزم بالأكل الصحي لأنه مفيد لك، لأنه يقضي على الكوليسترول، لأنه يخفض من السكر، سيتولد لديه إغراء عكسي بعدم القيام بذلك ولن يستفيد، ولكن أنا سأشعر بنصر شخصي حتى لو كان من أقرب المقربين لي بأنني فعلت ما علي القيام به. أنا قلت له أن هذا خطأ، لم يفعل مشكلته، ولكن
ضميرك
أنا
يرتاح.
تماما أنا إذا أردت مصلحته فعلا فأنا يجب يعني أن أتحايل على نفسي بعدم يعني إرضاء نفسي بإني فقط أنصحه، وإنما إن تغيير البيئة بحيث يصبح الأكل الصحي هو الأكل، إعطاؤه مثلا أكل صحي وحتى لو لامني على ذلك، حتى لو اتهمني أنني ضد مصلحته، أن أتحمل كل ذلك بشكل أو بآخر في سبيل النتيجة النهائية، وهذا أمر لا يقدر عليه الجميع للأسف.
صحيح، لأنه في استثمار كبير وفي جهد، وإحنا نحب الطريق الأقصر اللي هو
تمام
الطريق الوعضي، وزي ما قلت إنه فيه نوعية الإيجو إنه إحنا نثبت إنه نعرف. فهذا ينطبق على الشخص اللي يسأل النصيحة كمان.
تماما يعني الشخص الذي يسأل النصيحة دوما سوف يتخيل أن من أمامه يعني يريد أن يعطي حل مثالي، فهو يعني مجهز نفسه دفاعيا لرفض هذا الحل. حين تمنع منه هذه الحجة،
هذا اللي يسأل ولا اللي ما يسأل؟
هلا إذا سأل،
لا، إذا
ولكن
سأل
إذا سأل ولكن وهو يعتبرك أنك يعني خليني أعود إلى
خبير.
أرسطو، خبير وجدير بالثقة والمصداقية، يعني أنا أنقل حرفيا من أرسطو، تبدأ عملية الإقناع ببناء الثقة والمصداقية، فهنا اختلف الأمر، هو يثق بك، هو أنت رول موديل له،
اوكي
فأوكي هنا اختلف الأمر. أنا هنا أعطيه، أنا إذا شخص سألني ما رأيك بهذا أو بذاك وأنا يعني أعرف أنه يتابعني أو يعجب برأيي أو مقتنع بي، فأنا أعطيه هنا، لأنه خلاص أنا هنا انتقل دوري إلى منتور.
فهمت عليك.
لكن إنك حين أكون مثلا مدير في العمل أو والد، فأنا يعني صحيح نتمنى أن نكون نحن منتور، ولكن دورنا في العائلة هو دور هرمي، يعني لا يمكن أن يعني نتغاضى أن دورنا آمر يعني وناهي، وليس أني يعني مهما ادعينا أننا ديمقراطيون، ولكن هذا تسلسل هرمي مثل دورك كمدير، مهما كنت ديمقراطي وتؤمن باللامركزية، ولكن الموظف سيعتبرك مدير، فسيعتبر ما تقوله هو يعني شكل من أشكال الأوامر.
صحيح.
فلذلك هنا يعني لا ينفع، حتى لو سألك يجب أن يعني نراعي هل هو يسأل من منطلق وظيفي أم من منطلق خلينا نقول معرفي.
دكتور، مدام ذكرت مصطلحين مهمين بالنسبة لي اللي هما الاقتصاد السلوكي والديمقراطية، نبدأ بالديمقراطية. أنت ترجمت الكتاب الفن الخفي للديمقراطية الحقيقية، هل ممكن فقط تعطينا نبذة عنه تحمسنا أنه نقرأه؟
جميل والله، هذا الكتاب من الكتب يعني الرائعة التي حمستني للترجمة. أنا يعني لم ينل حقه، يمكن هو كتاب نخبوي، ولكن الفكرة الأساسية فيه أنه يتكلم عن الحوكمة الجوفرنس، وكيف أن يعني المبدأ الديمقراطية يعني المتفق عليه بشكل أو بآخر هو يعني يعتمد على التصويت، ومشكلة التصويت حسب ما يقول الكاتب أنه يؤدي إلى بناء تحالفات ويؤدي إلى يعني أغلبية يعني خلينا نقول بسيطة تقرر عوضا عن المجموعة باسم الأغلبية، ولكن حقيقة الأمر ليست أغلبية وإنما ممكن أشخاص قليلين حسب مبدأ باريتو الشهير 20-80.
20-80
20 تمام، 20% تتحكم ب80% بدون يعني بالنتائج. فنفس الأمر بالمجموعات، يعني تخيل أننا إذا كنا 10 ونريد إجراء عملية تصويت، عادة هناك 6 أو 7 غير مهتمين، يعني هم مع اليمين ومع اليسار، لا لا
صحيح.
لا, لا فرق عندهم. يأتي شخص أو شخصين يعني يجيرون دعنا نقول أصوات السبعة الآخرين لصالحهم ببناء تحالفات أو باللوبي بحيث يبدو كأنه أغلبية، ولكن عمليا هي هذه الأغلبية هي رأي هذا الشخص أو الشخص. هذه الإشكالية يطرحها الكاتب وينتقل بها إلى نموذج آخر للحوكمة يوظف العشوائية بشكل أو بآخر واللامركزية، بحيث أني نحاول نفتت بناء اللوبيات، لا أقول التحالفات الانتخابية وإنما اللوبي الشلالية، بحيث أن نقلل من أثرها، يعني بحيث أن يكون في هناك عامل عشوائي. مثلا إذا بدل ما نقول دعنا نصوت على المرشح، دعنا نقول لدينا مرشحين ونختار أحدهما عشوائيا باعتبار كلاهما متساوية الأصوات، فنترك عامل للصدفة، يعني لا غالب ولا مغلوب، لأنه عامل التصويت سوف يدفع بفئة أن تصبح منطعدة، تعرف يعني الخاسر سوف يتحول إلى عدو، بينما إذا تركنا بشكل لنقل آخر خيارين سنختار عشوائيا نرد على سبيل المثال، فهنا لا يعني لا يوجد مشكلة، أوكي من ربح يعني خلاص ما دام بنفس السوية. هي الفكرة العامة للكتاب، يمر بها بمراحل تاريخية، يعني يتكلم عن أمور كثيرة، ولكن فكرته هي بصراحة بالحوكمة، اسمه الفن الخفي للديمقراطية أو الفن الحقيقي للديمقراطية، لأنه يعتقد هو الكاتب أن هذه إحدى طرق الديمقراطية كحوكمة بالفرق أكثر، يعني بعيدا عن مستوى السياسي يعني ويعني وهذا الأمر.
اوكي، فالعشوائية ايش هدفها من ايش الهدف منها؟ انه
العشوائية هي انه اذا لدينا اكثر من خيار متساوي بشكل او باخر، ان نترك للقدر اذا صح المصطلح للصدفة ان تختار لنا بين الخيارين، وليس للتصويت فقط النهائي.
وهذا ايش هو السلوك اللي حيولده لما يكون الصدفة هي اللي تختار؟
سيولد تقليل الاستقطاب، لا غالب ولا مغلوب.
وإيش حيصير لما يكون في استقطاب؟
الاستقطاب حين يحدث استقطاب يعني دوما في أي مجموعة سيسيطر شخص أو شخصين نسبة قليلة منا على قرار المجموعة، وتتحول القضية من قرار جماعي متخذ باسم المجموعة إلى قرار صحيح. جماعي، ولكن هو لصالح فرد معين.
جميل جميل،
وهذا ما يحدث دوما، يعني تخيل أنا أذهب إلى مطعم، ذهبت مع أصدقائك إلى مطعم أكيد في مرة من المرات، ما الذي يجري؟ هناك شخص بالمجموعة دوما بباله مثلا أن تأكلون لنقل بيتزا، فهو الإرادي أن يطرح فكرة البيتزا ثم يطرحها للتصويت ثم تأكلون بيتزا، ويصدر كأنه قرار باسم المجموعة.
صحيح صحيح،
باسم المجموعة عن قرار الشخص.
صحيح.
طيب تخيل أنكم قلتم أوكي نحن نريد بيتزا أو لنقل شاورما إذا كانت موجودة، وسنختار عشوائيا بيتزا أو شاورما، وبالتالي مهما كان الخيار لا يوجد غالب أو مغلوب،
واضح جدا،
لدينا خيارين نتفق على احدهما. هنا وصلنا الى الخيارين، انا لا اقول يعني
واضح واضح،
العالم تظن انه سوف نختار كل شيء عشوائي، انا لا اقول ندخل المدرسه ونختار طالب عشوائي ليمثل المدرسه في المسابقات، لا انا اقول لنقل هناك ثلاثه من الاوائل دعونا نختار منهم احد عشوائيا بتمثيلنا بالمسابقه، باعتبار ثلاثه هم على سويه واحده، بدل ما ان نصوت وكل واحد يعني يشتري الاصوات بطريقه نظاميه.
يشتري. ألا ترى أن الشخص الذي يحسن شراء الأصوات عنده مهارة مختلفة أو كفاءة متميزة عن الآخر اللي تعطيه أحقية أنه ينال المنصب؟
كلام جميل، ولكن إذا دعنا ننتقل إلى عالم الشركات قليلا، الشركات
أوكي.
التي تنجح هي التي تعطي فرصة لهؤلاء الأشخاص الذين ليس لديهم تلك المهارة.
أوكي.
هذه فكرة العشوائية موجودة في الشركات في البزنس.
أوكي.
جوجل، إذا سألت جوجل كيف ظهرت جيميل، هو عبارة عن فكرة لموظف طبيعي قدمها في برزنتيشن، يمكن ضحكوا عليه الناس إني هل ما هي فكرة البريد الإلكتروني ويوجد ياهو ويوجد هات ميل، ولكن يعني أوكي بمبدأ العشوائية قالوا له اذهب واعمل على فكرتك وشكل فريقا، ونجحت الفكرة وأصبحت يعني جيميل الآن لا يقارن بأي بريد آخر.
وهل ضحكوا على اللي اقترح أوبن أي آي؟ لا أعتقد، صح؟
والله أنا أعتقد ضحكوا، لأنه إيلون ماسك
والله.
كان معه بالبداية وتركه.
صحيح صحيح،
لما تركه يعني ضحك عليه. إيلون ماسك أحد مؤسسين أوبن آي.
يعني إذا ما ضحكوا عليك حتفشل، صح؟
يعني لا نريد أن نربط السببيات، تعرف يعني no correlation، ولكن بشكل أو بآخر إعطاء فرصة لمن ليس لديه مهارات عن طريق الصدفة عن طريق العشوائية، أنا لا أقول يعني يعني أكيد اللي عنده مهارة إقناع له أولوية بشكل أو بآخر، ولكن هذا الباب إذا فتح يفتح لنا آفاق لا يمكن أن يعني نتوقعها في الفرق وفي العمل، وهو مطبق يعني كما قلت
جميل.
بالشركات،
صح
دوما
صح
يفتحون باب يعني نجرب شيئا جديد
صح صح صح
بالحوكمة. لا أحد يعني كما قلت أنت، اللي عنده مهارة
صعب
إقناع يربح، ولكن هل
صحيح.
هو يربح لصالحه أم لصالح المجموعة؟
صحيح صحيح صحيح، غالبا يربح لصالحه.
تمام.
صحيح. ننتقل للمصطلح الثاني اللي حكيت عنه اللي هو الاقتصاد السلوكي. إذا ممكن نحكي عنه على مرحلتين. المرحلة الأولى بشكل عام إيش هو الاقتصاد السلوكي اللي يحب يتعمق فيه، والمرحلة الثانية إنك كيف أنت ربطته بالتعليم، الاقتصاد السلوكي في التعليم.
جميل رائع. يعني الاقتصاد السلوكي من حيث المبدأ يعني أن ندرس سلوك الناس بشكل حقيقي بالمختبر، وهذا السلوك دوما مخالف للسلوك النظري، مخالف لما يدعونه أو يعلنونه. فهو اختصاص يعني بسرعة يعني بدأت أهميته مع حصول دانييل كانمان على جائزة نوبل، ومن ثم ريتشارد سيلر وتقديمه لنظرية النج أو الوجزات السلوكية.
بين قوسين، ليش غالبا يدعي الناس أشياء غير حقيقية؟
الناس تعطي إجابة يعني ونحن منهم يعني لا أحد لا يشعر أحد من يعني بالتحسس يعني وأنا
صحيح
أولهم،
صحيح
تعطي إجابة مثالية
أوكي
متوافقة مع المجتمع، غير مثيرة للجدل، تتأثر بالعدوى بشكل أو بآخر.
بمعنى
بمعنى اني اذا معي في المجموعه يعني قالوا خيار معين فانا اقول مثلهم لاي اتوافق مع المجموعه،
اوكي
يعني اشعر رايي سيصبح غريب او منذوب مقبول، ويعني قد يعني لا تكذب وانما تدعي بغير ما تقوم به، وهذا
صحيح
شيء يعني ليس من باب الغش وانما من باب يعني عدم قول الصدق، ليس بهدف الغش وانما بهدف المواراه. يعني إذا سألت أحدهم كم مرة تقوم بهذا الأمر كل يوم فسيشعر بالحرج يعني إذا كان لا يقوم به أن يقول لك لا أقوم به صفر، سيقول لك مثلا 2 أو 3 أو بجواب يعني
هو ممكن يكون هو ممكن يكون يتذكر أحد الأيام اللي حقا مارس فيها ذلك الشيء مرة أو اثنين، فعقله يقول له إنك ما تكذب، صح جربتها أنت مرة أو اثنين، بس بالرغم من إنه حاليا ما قاعد يستخدمها إطلاقا، فكأنها مش كذبة زي ما قلت. صح
تماما تماما. والمشكلة أني حين يتم بناء المنتجات أو القرارات العامة بناء على تلك الاستطلاعات الرأي فتطرح النتيجة يعني كارثية،
صحيح
لأن الناس لا تخبرك بما تريد
صحيح
وتتفاجأ. يعني وأشهر مشكلة معروفة حين غيرت كوكاكولا خلطتها بناء على رأي الناس، تطلب منهم تذوق الكوكاكولا ويخبرونها واو يعني هكذا أطيب وهكذا، غيرت الخلطة، بعد ما غيرت الخلطة ودفعت ملايين دولارات لم يحبها الناس. طيب ما أنتم اللي اخترتها، فالناس
صحيح
لا تعرف، هي قالت أطيب لأنه بالصدفة كان شعرت أنها أطيب أو شعرت أن السكر الزائد مفيد، ولكن
أو اللي أو اللي الشخص اللي كان قبلها قال أطيب مثلا، حتى في تجارب إنه 19 شخص اللي قبلك يقولوا إنه هاي القطعة هي اللي أطول، فالشخص 20 اللي تنعمل عليه التجربة يقول كمان هاي القطعة أطول بالرغم من إنها واضح إنها مش هي الأطول. فصحيح. حتى مالكوم جلادويل حكى مرة إنه بدل ما نصير نسأل الناس عن التيست وعن أذواقهم ونطلع ثلاثة أنواع من الصوصز، خلينا نطلعهم كاملين 12 ذوق، وهيك نخلي السوق لحاله يحكم إيش هو الأفضل بدل من إنه ناخذ الاستبيانات. صح
تماما. الاقتصاد السلوكي هو اسمه بصراحة الدقيق الاقتصاد التجريبي، ولكن يعني الاسم الاقتصاد المتداول السلوكي، ولكن أنا اختصاصي كان experimental economics.
اوكي
we invite participants to the lab، ندعوهم إلى المختبر للقيام بالتجربة، فهي تجربة يعيشون بها على شكل لعبة بالgame theory بنظرية الألعاب، وبناء على هذه اللعبة هناك جائزة، هناك برايز، وبالتالي هو
اوكي
يجبر أن يقوم بسلوكه الحقيقي بشكل لا إرادي، لأن لم
لانه
يقم
في
بذلك
جائزة.
سوف يخسر المكافأة.
نايس نايس
فأنت قرر ما تريد، ولكن دع بعين الاعتبار أن هناك مقابلا ماديا سوف يتم إعطاؤه، ليس للجواب الصحيح ولكن
للتجربة.
للتجربة، وبالتالي أنت هنا ليس لديك داعي لتقول يعني إجابات مثالية، وإنما تريد أن تعطي إجابات حقيقية. إذا سألت شخص مثلا هل تريد، إذا معك 10 دولار كم تعطي منها لصديقك، سيعطيك إجابة مثالية، ممكن يقول لك لن أعطيه شيئا، واضح سأخذها كلها لي. ولكن إذا وضعته في المختبر ووضعت 10 دولار على الطاولة وقلت له الآن لديك حرية أن تعطي أي مبلغ لمن أمامك أو تأخذها وتمشي، لن يأخذها ويمشي. لا يعطي النصف، لا تعريف العدل يعني والغش في أدمغتنا يعني يشوب شوائب، ولكن
والله.
يعطي 40 30 40 ولكن يعطي، معناه لا يوجد شيء يمنعه أن لا يعطي، ولكن هكذا الحقيقة. السلوك النظري ممكن يقول لك من البديهي أن لا أعطي أحد، أو ممكن يقول لك من البديهي أعطي النصف، ولكن هنا يجلس في المختبر في بيئة آمنة بدون معرفة أسماء بدون مراقبة بدون أي يعني خلينا منضبطة مراقبة، نجد له سلوك حقيقي، ويمكن أن يعني نعتمد على نتائجه لأنه مبني على النقود، يعني هو لديه حافز أن يقوم بشيء صحيح لأنه يخسر من المال.
صح.
ويعني وهلم جرا في أمور كثيرة يعني يمكن تطبيقها بحيث ندفع الناس يعني لتغيير سلوكهم للأفضل بدون أن تنتبه إلى ذلك، بتوظيف تدخلات ما يسمى التدخلات السلوكية
مثلا
المبنية. مثلا التدخلات السلوكية، إذا أردت أن ننتقل إلى مجال التعليم مثلا، تطبيق أو
اوكي
تطبيق سلوكي بالتعليم، أحد الأخطاء في العملية التعليمية أننا لن نضع ضغطا على الطالب لإنهاء البرنامج التدريبي. نسبة الإنهاء البرامج التدريبية دوما الأونلاين منخفضة جدا، تصل 4% أو 5%.
صحيح.
نحن في مؤسسة اليونيفرسيتي التعليمية لدينا النسب تصل إلى 93%، وهو رقم
ما شاء الله واو
خيالي.
واو، أنا أكبر رقم سمعته كان 13%، وكان حالة خاصة، كان حالة خاصة.
الحالة الخاصة تمام بالبرامج المدفوعة يعني والمتابعة والغالي.
صحيح.
السبب لأنه نحن مثلا أحد الأمور التي نطبقها في الاقتصاد السلوكي في اليونيفرسيتي، مؤسسة اليونيفرسيتي، أننا مثلا نخبر الطلاب أن هناك ديدلاين، هناك موعد محدد لتسليم التسليف أو لانتهاء البرنامج، لا يمكن تغييره أبدا، فنضعه تحت ضغط نفسي، إما أن تنتهي أو ما في مجال ثاني.
راحت عليك.
نحن نقول له الجلسة مباشرة، وإذا لم يتح لك حضورها لسبب أو لآخر نعطيها لك مسجلة استثناء، ويمكن أن تستمع إليها خلال أيام، وليس أن لك حرية الاستماع للجلسة متى ما أردت. لدينا امتحان، في هذا الامتحان نخبره بعده مباشرة أن زملائك نجحوا بهذا الامتحان، ولديك مثلا مدة محددة، ولكن هناك من نجح قبلك فيصبح لديه دافع لمحاكاة أقران. عبارة أخرى، نوظف كل السلبيات اللي تكلمت لك عنها في النصيحة والعدوى التي توظف بحيث تعيد الإنسان للوراء، نوظفها بالعكس بحيث تزرع سلوكيات إيجابية بحيث ينهي الناس البرنامج بدون ما يشعروا بهذا العبء، وبدون أن ما نضع لهم أمور تدفعهم للأسف
بالتوقف كليا عن البرنامج
بشكل غير مباشر للوراء. تماما. أحد أكبر الأخطاء في البرامج أونلاين أنه يعني يقول لك حرية إنهاء البرنامج خلال 6 أسابيع. أنا بالنسبة لهذه الكلمة تعني أنه لن ينهي البرنامج.
صحيح.
6 أسابيع يعني نحن، أنت إذا أخبرتني لدينا موعد بعد أسبوع تراني أنسى الموعد.
صحيح.
فتخيل معي 6 أسابيع لإنهاء برنامج.
صحيح.
يعني تحكم على الفشل.
فهاي الحرية هي المقبرة، مقبرة كل الهومووركس وكل شيء. صح
تماما، معروف بالحرية بالديدلاين مقبرة، لأنه سوف يؤجل بكل الأحوال للتوقيت الأخير، فما دام سيؤجل للتوقيت الأخير فدعنا نتحكم بهذا المعيار. موضوع العدوى مهم جدا، أنت إذا أخبرتني لديك امتحان ولم تخبرني أن الآخرين قد قاموا به، فأنا إذا لم أقم بتقديم الامتحان أو تأخرت به سأشعر أني طبيعي، بينما تخيل هذا أمر أقوم به يعني حقيقة الأمر، مثلا يكون لدي 90 طالب في الجلسة الأخيرة، لا إرادي أعطيهم الامتحان، فأقول لهم معكم يعني يوم أو يومين لتقديم الامتحان، طبعا لا اراديا سوف يقرر الجميع اني بعد غد
صح
ويمكن ان ينسى. اقول لهم واو وصلني اول نتيجه علامه 90 من احمد، واو
واو
محمد ايضا قدم الامتحان. بعد هذه العباره ماذا يحدث؟ خلال ربع ساعه فوق 50% يقدمون الامتحان. فقط احمد قدم الامتحان، اذا احمد ليس افضل مني.
صح صح
يعني انا اوظف المقارنه بشكل ايجابي، انا لا اقول لو احمد اشترى سياره فذهب واشتري سياره، لا اقول لو احمد سحب يا نصيب، لا انا اقول
ما
احمد
ما ما اعرف ما اعرف اذا متعمد او لا، بس في منصه مودل مثلا انا وكثير من المنصات بتشوف انه الطالب حط انه وضع التمرين وارسله للاستاذ. دائما انت لما تدخل تحط امتحانك فتشوف انه فلان حطها فلان حطها فلان حطها. فهاي بالنسبه لنا كانت صح وسيله ضغط. كنت اتذكر انها كانت وسيله ضغط في الجامعه في مودل، وفي منهم اللي كان يروح عند الاشخاص اللي خلصوا الامتحان ويطلبوا منهم الاجوبه، فهي تلاعبات اخرى يعني.
جميل جميل. هي الفكره الاساسيه توظيف يعني التدخلات السلوكيه لتقليل عبء اتخاذ القرار سواء على الطالب او على الشخص في الحياه، بحيث تصبح الامور روتينيه مؤتمته مجدوله بدون مره اخرى اعود لنفس النقطه، بدون ان نرضي غرورنا الشخصي. المشكله
صحيح
يعني يحزن مني كثير يعني على هذه الكلمه، يعني نحن احيانا يعني اذا الطالب لم ينجح تسال اي احد يعمل التعليم فيقول مشكلته يمكنه ان يدرس، يعني هذه
صح
مشكلته هو لا يريد الدراسه. لا، الامر مختلف، هو اكيد لا يريد الدراسه. يعني هل انا اريد الدراسه؟ هل انت تريد الدراسه؟ من حيث المبدا حين كنا طلاب يعني لا يوجد الطالب المثالي
صحيح
المتعطش.
بشكل عام صح.
نعم، ولكن يعني نريد ان نزرع سلوكيات بحيث ان نخفف لدينا هذا العبء. مثلا اذا كان لدينا موعد محاضره ان يكون هذا الموعد دوري وليس كل مره يتم تاجيله، ليس مره الساعه 7 مره الساعه، يعني موعد لا يعذبه دوري. التذكيرات امر يعني رهيب. معظم المحاضرين يخبرك ان لدينا محاضره الساعه 7 ويعني بعد ذلك يقول لم يحضر الطلاب، مشكلتهم نسوا الموعد، انهم مستهترون. ما المانع ان يعني نحن في يونيفرسيتي نرسل تذكير قبل يوم وقبل وفي نفس اليوم وقبل ساعه، 3 تذكيرات.
صحيح.
يعني
في عالم الديستراكشن هذا لازم ريمايندرز.
تماما، هو امر مؤتمت في نهايه المطاف. انت يعني تعرف
صحيح.
الايميل ضروري تدخل قبل ساعه وترسله، انت تجدول الايميلات
صحيح
وتصل بالتوقيت، فانت هنا تساعده. وصلوا ايميل تذكيري، وصلوا
صحيح.
المعلومه باكثر من شكل، يمكنك الدخول عبر رابط زوم. طب ممكن ان تتخيل انه مثلا،
وهي عكس ما يسوق لها، مش ضغط إطلاقا وإنما تخفيف العبء على الطالب، إنه تحطه في بيئة تخليه يسهل عليه اتخاذ القرار.
تماما تدخل عليه اتخاذ القرار وبشكل يعني بأكثر من شكل، يعني يمكنك أن تحضر عبر زوم، لم ينجح الأمر تجد التسجيل عبر يوتيوب. يعني ليس الأمر أني والله هناك، يعني أنا أعطي دورات كثير أنا مع المنظمة، يأتيني يعني كثير من الإداريين، نحن إذا الطالب لم يحضر أونلاين فلا يجب أن يشاهد التسجيل. طيب نحن يعني لسنا في حرب مع الطالب، يعني
صحيح. نرجع نرجع للإيجو للشخص. صح معك حق.
تماما، إنه مقصر إذا غاب 3 جلسات نحرمه. طيب ما هو يعني فكرة التعليم أونلاين هي أن يعني نحل مشكلة، أما إذا سوف نطبق ما نقوم به من سلوكيات خاطئة في القاعة ونطبقه أونلاين أكيد سيفشل الموضوع.
صحيح.
التعليم يعني وهنا يعني دوما اقول للعالم، يعني التعليم اونلاين هو انعكاس للتعليم او التعلم بشكل عام يعني التقليدي، فاذا هناك مشكله في الواقع الحقيقي الانتقال الى الاونلاين اكيد لن يحلها. اذا كنت انت في الواقع الحقيقي اذا دخل الطالب متاخر 5 دقائق مثلا ستهينه ويعني تطفشه من المحاضره، فاكيد في الاونلاين يعني جعل المحاضره زوم لن يغير من واقع الامر شيء. يعني
صحيح معك حق. بالنسبه لاتخاذ القرارات وهي السلوكيات المعاكسه اللي تتحط في قالب ما يظهر كانه ضغط وانما تسهيل على الطالب اتخاذ القرار، في كتاب Thinking Fast and Slow بيحكي انه احنا كبشر بنتخذ بعض القرارات بسرعة وفي قرارات تانية تتخذها ببطء. القرارات اللي نتخذها ببطء هي القرارات اللي نتهرب منها واللي ما نحاول نتحمل تكلفتها. السؤال كيف الواحد يتدرب على انه يتعلم انه يتخذ القرارات ويخوض في أسئلة وفي معركة مع نفسه ويقول انه اوكي انا هاي هذا تساؤل في بالي راح احسن فيه بعد سنة مثلا، فكيف يتقبل هاي الفكرة الانسان برايك؟
جميل جميل جدا. تأجيل القرارات دوما كما قلت يعني خوفا من كلفتها، يعني تسويف المماطلة يكون عادة هو هرب من اتخاذ القرار. وهنا يحضرني القول يعني عدم اتخاذ قرار هو اتخاذ قرار بحد ذاته، يعني
صحيح
يعني قرار بعدم اتخاذ قرار. فهي أول نقطة يعني كمدخل للحل، يعني نعرف أن عدم اتخاذنا القرار هو لا يعني تأجيل قرار، وإنما أني نحن نقول قررنا تأجيل هذا الموضوع.
أوكي.
أنا أتبع يعني تقنية رائعة ذكرها تيم فارس بأكثر من مكان، والتي
أوكي.
تقول حين تتخذ قرار اسأل نفسك السؤال التالي، تمرين: ما هو أسوأ شيء يمكن أن يحدث؟
Good.
What's the worst case؟ هل يمكنني النجاة أو التعافي أو التعامل مع هذا الاحتمال؟
حلو.
إذا يمكنني let's go، دعنا نمضي بالأمر. إذا لا يمكنني أو يعني يشكل خطر يعني علي أو على شيء معين يعني أقوم به، لا، دعني أن أفكر مليا أو أن أتوقف. هذا التمرين يعني يجعلنا نكتشف حقيقة الأمر، أن ما نخاف منه يمكن ليس بهذه الخطورة، أو
صحيح.
يجعلنا نرى أن ما نتسرع للقيام به يمكن أن يكون خطيرا جدا. يعني
صحيح.
نفرض أنني أريد أن أخذ قرض لنقل بمبلغ كبير وأنا مطمئن أن كل الأمور على ما يرام، قبل أن
أن
أتسرع
المشروع ناجح.
أن المشروع ناجح، خليني أسأل نفسي: ما هي أسوأ احتمال؟ أسوأ احتمال أن يفشل المشروع ويجب أن أعيد القرض. هل يمكنني أن أنجو من ذلك؟ هل يعني لدي طريقة ولا يمكن أن يقضى علي؟ إذا يمكن أن يقضى علي ماديا أو مهنيا، فمعناها يجب أن أتوقف أو أن أفكر ماليا.
أحتاج معلومات أكثر حتى
أحتاج
أتخذ القرار.
معلومات أكثر تماما. بينما نوع آخر من القرارات ممكن أن يكون أسوأ احتمال أنه يعني طبيعي، يعني أنا يعني حين تفكر بهذا الطريقة تصبح القرارات أسهل، لأن تكتشف أنا يعني لا يوجد شيء يمكن أن يقضي عليك يعني بما معناه يعني سوى الأمور القاهرة،
إنه 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 موت أو سجن مثلاً أو شيء صعب. صحيح
تماما.
صحيح.
أما يعني
أنا أحد التجارب اللي عشتها سابقاً إنه لما أحب أدخل حمام وأكون في المدينة فأخجل جداً من إني أطلب من صاحب المحل إنه إذا في عنده حمام وأدخل، فلدرجة أوصل لحالة يرثى لها إنه أخلي نفسي أدخل مباشرة في المحل بدون ما أطلب الإذن. فجاء في فكرتي إنه هاي طب إيش أسوأ شيء حيصير؟ إنه يقول لي أوكي موجود حمام وما راح أخليك تدخل الحمام لأنك مو زبون عندنا. طيب وبعدين إيش وين المشكلة في جملة مثل هاي؟ ففهمت إنه أنا ما يعني عندي هذا الكبرياء إنه لا يجب أن يرفض لي طلب، وإنه الموضوع موضوع ذل وموضوع عزة، هذا حمام يعني شيء عادي جدا. فانطلاقا من تساؤلي عن سلوكي إنه كيف أطلب من شخص ما أعرفه أو محل إنه إذا عنده حمام أو لا، فهمت إنه أحيانا هذا الكبرياء المبالغ فيها والوهمي بيمنعني كثير من إنه أبادر أو أسأل أو أجرب أشياء، فقط خوفا من إنه شخص يرفض، وإذا رفض حتكون الكارثة بيني وبين نفسي. فهذا التمرين صح، أحيانا لما الواحد يعيش مع ذاته بيفهم نفسه أكثر من أنه يفهم ذاته ويتساعده الأمر أنه يتخذ قرارات بشكل أسرع وأفضل.
أحببت كلمة كبرياء، يعني كنت أنا أبحث على كلمة يعني تعبر عن موقف، هذه الكلمة صحيحة.
صح 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 صح. واحد من الأشخاص اللي كنت أتابعهم وأنت دائما سباق سبحان الله، كل ما يعني الأشياء اللي أشوفها أنا أستهلكها باللغة الإنجليزية وأبدأ ألوم الناس إنه ليش المحتوى هذا مو موجود في اللغة العربية، دائما أشوفك سباق ما شاء الله في ترجمتها وفي الحديث عنها باللغة العربية. أحد هذه الأشياء هي نافال، وحكمة.
هذا كان. أنت محضر ما شاء الله جيد للحلقة.
والله أنا يعني بتعجبني حكم نافال وبتعجبني أنت، وإنك أنت كمان ترجمت حكم نافال. فسؤالي حيكون مفتوح شوي، إنه إيش هي unpopular opinion يعني اللي كان نافال مخالف فيها العامة تقريبا وأنت وافقت فيها، إذا 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 تقدر تستحضر شيء من هذا القبيل.
هلا بالنسبة يعني لنافال، أعتقد موضوع يعني ما جذبني بداية له هو إن الاختزال الكبير بالكلمات، واللي يعني يعبر عن أكثر من معنى في كلمة واحدة. فأنا صحيح. أعتقد يعني النقطة المهمة عند نافال إني لا يعني أي شخص ممكن نفس الجملة يقرأ بعد عدة سنوات ومن ثم يفهمها بمعنى مختلف.
واو.
هذه البلاغة يعني كتير مهمة. أحد الأمور مثلا كلمة الرافعة أو الليفرج.
أوكي.
الليفرج ممكن أنا أقول كلمة رافعة نفوذ، يعني نترجمها ونتكلم عن أهمية الرافعة بالحياة والأشخاص. ولكن حين تدخل مثلا مجال الاستثمار، أو إذا كنت محاسب أو تشتغل يعني تعمل بالبورصة على سبيل المثال، فالليفرج هي مصطلح مالي يعني أن تقترض ونتيجة اقتراضك تقوم بصفقة، فإذا ربحت عدت القرض وربحت كثيرا، وإذا خسرت قضي عليك وعدت للصفر. فهو أوكي. مبدأ يعني إذا فهمت هذه المبدأ فهنا حين تفهم يعني عبارته بأهمية الرافعة أو الليفرج بأمر مختلف، إن الناس اللي أنت تبنيهم كشبكة بالحياة إما يرفعونك كما يرفعك القرض إذا ربحت صفقتك، وإما يأخذون بك إلى الأسفل سافلين إذا فشلت الصفقة
إلى الهاوية.
إلى الهاوية. وبالتالي يعني يعني كل كلمة تحتاج يعني عبر الزمن أو حسب المعرفة إلى إسقاطات مختلفة. وأعتقد أنه يعني يختار كلماته بعناية بحيث أن كل شخص يمكن خلينا نقول أن يفهم بشكل مختلف.
أوكي.
ويعني هذا امر يعني انا ترجمت الكتاب، ترجمت الافكار، ولكن من اعدادي من صياغتي باللغه العربيه،
صحيح،
وواجهت يعني صعوبه بايصال الافكار بشكل صحيح، ولكن تعمدت يعني ما بعرف اسفا ولا صحيحا يعني ان احافظ ايضا على اللغه النخبويه باللغه العربيه، يعني لا يكون الامر بي 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 كمان ببساطه، باعتبار النص الاصلي هو نخبوي فيجب ان يكون حتى الترجمه بشكل او باخر نخبويه، يعني تحتاج خلينا نقول تمحيص ليس تبسيط.
طيب إذا أعطيك مثال، مثلا إن الدافع الحقيقي للفوز بلعبة ما هو التحرر منها.
تمام، هذا أحد أمثلتي المفضلة.
إيش رأيك في نقطة زي هاي؟
نعم يعني هذا أحد الأمثلة الحلوة، إني أنت إذا أردت التحرر من أي شيء يجب أن تفوز به، تضعه جانبا وبالتالي تتحرر منه، يعني سواء بالعمل بالوظيفة، يعني إتقان اللعبة والفوز بها هو الطريقة الوحيدة للتحرر منها.
أوكي. وأن الدافع الحقيقي للفوز بلعبة ما هو التحرر منها، إيش يعني التحرر منها؟ هو ملكها مثلا؟
لا، تخلي عنها.
طيب المال، فلوس، أنا أبغى يكون عندي فلوس كثير، دولارات، كيف ينطبق ايش اقدر اتعلم من هاي الحكمه؟
ماذا حدث بمعظم من يعني نالوا الفلوس؟ اما قرروا التبرع بها لاغراض خيريه او تفرغوا نتكلم بصراحه
صحيح.
على اعرف يعني من يسمعني يعني يحزن ويستهزئ، ولكن
لا صحيح صحيح.
اذا وجدت الخاتمه يعني لا يعني هي طريقه للفوز لكي يصبح عندك حريه اتخاذ قرار أو حرية أن تفعل ما تريد، ولكن يعني خلص حققت ما تريد. أثبت، أنا أقول دوما جملة يعني قد تكون مستفزة، المال أو الغنى أو الثراء هو الطريقة لإثبات أنك على حق. أنا من الأشخاص يعني حتى العائلة تعرف، البنات يعرفون أنه مهما بلغ من المال لدينا لا يدخلون جامعة إلا على حسابهم كمنحة كتنافس دراسي إذا أرادوا الدراسة، يعني الدراسات العليا أو خلاص لا لأنه هذا الموضوع منفصل لا يتعلق مع حب التعليم والأهمية، ولكن موضوع منفصل لا يتعلق. أنا إذا يعني الموضوع المادي إذا سعيت له فهو لإثبات أنا ما أقوم به صحيح، حين أثبت أنا ما أقول به صحيح الناس لن تستمع يعني للفقير بكل بساطة، يعني لن ستستمع لمن يثبت. الإثبات هو رقم، حين تصل لهذا الرقم وتثبته فأنت كل ما يلزمك في الحياة أن تكون حرا،
بس
أن تتحرر من كل هذا
لمين
الموضوع.
تستمع الناس، للطبيب ولا للغني؟
لا تستمع لمن يبيع الوهم إذا بدك الصراحة.
والله لأنه سهل صح؟
صح
شورت كاتس،
تمام،
الناس تحب الشورت كاتس.
صحيح.
صحيح. أفضل من أن تكون محبوبا هو أن تكون في حالة حب.
أنت
إيش هي
تختار
حالة؟
أمثلة،
إيش هي؟
أمثلة صعبة وأنا متزوج يعني ولا أعرف من يستمع. نعم نعم
ايش يعني حالة حب؟
نعم يعني أنت يعني حالة الحب
نلغيها
الذي
نلغيها، بلاش مشاكل.
نعم. يعني هو يشير بهذه الحكمة أن يكون الشخص محبوبا فحسب، ليس ميزة، لأنه من يحب شخص آخر قد يحبه فقط بغرض التملك، تعرف يعني معظم
صحيح.
قصص لا تكون قصص حب من طرفين أحيانا، يعني شخص يحب فتاة أو فتاة تحب شخص، ولكن ما هو الهدف الحب بمعنى الحب كمشاعر، وإنما الرغبة بالتملك، وهي يعني معظم الأمور تحدث أني يرغب أحدهم بتملك شيء آخر أو بإثبات أنه على صواب فيحب شخص، ولكن حين يعني يصلون لمرحلة الزواج يكتشف أنه قام بما يريد القيام به فقط للحصول عليه، فإذا هو حصل عليه فلم يعد لديه يعني هذا الدافع فيتركون بعضه، وقصص كثيرة يعني شبيهة بالعلاقات. فما يشير له نابال برأيي يعني أني ليست السعادة أو الصحة أني أنا أن أكون محبوب، لأنه أن أكون محبوب يعني أن شخص يريد أن يمتلكني، ولكن حالة الحب هي الحالة المثالية المزدوجة بين الشخصين. حتى يعني له آخر بيقول إعطاء الحب بشكل غير مشروط يمكن أفضل من الحب المشروط، لأنه حتى يعني هو يشير يعني أن حالات الحب التي نقولها دوما مشروطة بشكل أو لآخر، يعني حتى مع الأولاد لا إراديا قم بواجبك فأحبك كثيرا، يعني نربط الحب اللي هو لازم حالة غير مشروطة بالقيام بأمور معينة، إذا لم يقم بها الولد أو الزوج أو الزوجة فبما معناه أن يقل حبنا له. يعني الحب غير المشروط يعني أعتقد يعني عند الأم يعني بشكل كبير، ولكن إذا جينا على العلاقات دوما نخلط ما بين المفهومين.
اوكي، واضح واضح. كنقطة وفكرة أخيرة حبيت أسألك فيها، من نظال ونعرج للموضوع بشكل عام، أنه يقول لا يوجد علاقة بين الوقت الذي يقضيه الشخص في العمل وبين العمل المنجز. وهذا هاي الفكرة وهاي الحكمة اللي تتحدث عن العمل وعن الوقت ذكرني بكتاب العمل العميق
نعم أروع الكتب.
والديستراكشن هاي الموجودة في العالم اللي قاعدين نعيش فيه. إيش هي الأسباب اللي تخلي الإنسان ما يقدر يركز في عمل معين، بغض النظر عن إنه تعود إنه ما يركز، بس إيش هي المشوشات، وهل وعيه بالمشوشات التي حوله ونيته في القضاء عليها كاف لأن يعمل بعمق؟
جميل، يعني أحد الإشكاليات النفسية خلينا نقول السلوكية لدينا أننا نعتبر أن العمل أمر قابل للقياس، يعني يعتمد الربح فيه بشكل خطي، وهذا يعني متأثر بالثورة الصناعية بشكل أو بآخر بمخيلتنا، أنه
صحيح
كلما قضيت وقت أكثر إذن أنا أنتج أكثر إذن أنا أربح أكثر.
صحيح.
فالعالم يعني تتسلح بهذا الأمر لتبرير أنها تقوم بما عليها القيام به، يعني تسأل أحدهم يقول لك أنا أذهب من 9 صباحا إلى 9 ليلا فأنا قمت بما يعني يجب القيام به لكي يرزقني الله بما معناه، فيعني قمت، ولكن هل من 9 صباحا إلى 9 مساء كان العمل منتجا مفيدا؟ هنا 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 الخلاف. فالمشكلة برأيي هي تبدأ من قناعتنا أن العمل الطويل هو كافي لزيادة الدخل، وهذا الأمر لا خاطئ. زيادة الدخل لها يعني. اذا عدنا لنافال اعتقد ان العمل بذكاء او العمل بامور يمكن ان تربح بشكل اسي، بينما العمل التقليدي او الخطي لا يمكن ان يزيد الدخل. اذا كنت انا سائق تاكسي، فاذا عملت ساعات اكثر يزيد دخلي بنفس نسبه التعريفه، تعرفه،
صحيح صحيح
لكن لن يعني يخرج معي خلينا نقول زبون ويقول لي قررت اليوم انا اعطيك $1000 على التوصيله، لا.
كينو
فبالتالي زياده الساعات لن يغير شيء. فهي الاشكاليه، العمل بعمق يعني، اذا لم يعني نفهم هذه الاشكاليه لن يفيد العمل بعمق، لانه ما الفائده ان تعمل بعمق وتقضي على المشتتات وانت لا تعرف لما بالاصل لا تقوم بذلك؟ يعني ما هو المقابل؟ هل المقابل ان اداوم اقل، ان انجز اكثر؟ ماذا انجز؟ ما هو الهدف النهائي، البوصله النهائيه؟ لذلك اعتقد ان كل ادبيات العمل بعمق والانتاجيه تفشل، لانه بالاخير لا نعطي حافز او لا نوضح للشخص ما الذي سيستفيد منه بنهايه المطاف. يعني انا اذهب الى العمل من 9 إلى 9، ما الفرق اذا قضيت بمقاطعات ومشتتات ام قضيت بتركيز؟ ما الذي سيختلف؟
صحيح
بينما اذا اخبرتني انه اذا انت عملت بعمق وانهيت بعمق وزاد معك لنقل ساعتين، وهالساعتين سوف تستثمرهم بان تذهب مع العائله لقضاء فيلم او سينما او شيء معين، فممكن انا هنا يعني اوكي صار عندي حق دافع. اما اذا الهدف اني ان اقضي نهاري لمجرد قضاء النهار، فانا يعني اوكي انا سوف اذهب من الصباح الى المساء كل يوم. فيعني حتى الايام العطل يعني اصبح الدوام مع العمل عن بعد. ففي نهايه المطاف اشعر بالسعاده انني اقضي وقت طويل بالعمل بغض النظر عن الدخل. فهذه الجزئيه، ولذلك انا اتكلم دوما في ورشات من نمط يوم من 48 ساعه او زياده الانتاجيه عن طريق تعهيد الاعمال. يعني دوما اقول الهدف الاساسي ان تزيد دخلك، مو الهدف اني ان تعمل بعمق لمجرد ان تزيد دخلك او تحصل على ساعات اضافيه لعمل ما تحب. يعني ليس الهدف، يعني لا نريد ان الجميع ان يصبح رواد اعمال ويزيدوا دخلهم، ولكن على الاقل اني اذا عمل بعمق وانهى مهامه بتوقيت اقل يزيد معه ساعة أو ساعتين يستمتع بالرياضة، يستمتع بمشاهدة مسلسل معين، يعني يشتري الوقت. فهذا يمكن الزبدة. أما إذا أنت لغيت الهدف، فأنا يعني إذا كنت يعني بحياة طبيعية بدون هذه الأهداف، ما الفائدة أن أعمل بعمق؟ يعني نذهب من الصباح إلى المساء
واضح
وكفى الله
جدا،
المؤمنين بالله.
واضح واضح واضح. مثل ما في البداية ذكرت النصيحة اللي كنت تحكي عنها، إنه ما تنصح شخص ما طلب النصيحة، ذكرت أيضا لما كنت دائما تحكي عن الحظ وحضوره في حياتنا، وإنه كيف قصص الناجحين بيحكوا عن نجاحهم وما يعرفوا كيف يحكوا عن الحظ اللي صادفهم. برأيك لما الواحد يستوعب فكرة إنه هو مو قادر يتحكم في كل المحيطات والأشياء والمؤثرات اللي حوله وبيئته، وإنه نسبة من كبيرة من نجاحه هي الحظ، في إيش راح يساهم في الإنسان لما يستوعب فكرة مثل هاي؟
جميل. موضوع الحظ موضوع يعني مثير كثير للجدل والاهتمام، وخاصة المصطلحات أحيانا تزعج المستمع. يعني
صحيح.
الحظ أم القدر أم التوفيق أم العشوائية أم الصدفة، أنا أحب حتى أسميه أحيانا العامل المجهول. يعني هناك عامل مجهول أنت لا تعرفه، تدخل هذا العامل ممكن لاحقا تعرفه، ولكن في الحالة الحالية لا تعرف. أنت قمت بشيء معين، أنت قمت بتقديم السيرة الذاتية لعمل وتم قبوله، هناك عامل مجهول ساعدك، قد تقول لأنه كتبت السيرة الذاتية بشكل رائع، وقد يكون السبب لأنه صاحب العمل حين قرأ اسمك تذكر زميلا له يعرفك فاتصل معه بالهاتف ومدح منك. يعني هناك عوامل أنت لا تستطيع أن تعرفها، ولكن ممكن تعرفها لاحقا. هنا ممكن نسميها الحظ أو العامل المجهول. أفضل يعني نصيحة برأيي أنا قرأتها بإحدى الدراسات أو الفيديوهات تقول أني حين يجب أن نعمل بالحياة يجب أن لا نؤمن بوجود الحظ. هذا الشيء الوحيد اللي يجعلنا نعمل، اني خلاص كما يقول المثل العربي يداك او كتا وفوك نفخ. حين
جميل.
وجد احدهما يعني يغرق ولم ينفخ قربته بالهواء، فطلب ان يساعدوني يساعدوني، فقالوا له يداك او كتاه وفوك نفخ، لم تنفخ يعني القربة بشكل صحيح فاغرق لوحدك، لا داس يعني تطلب المساعدة بكل ما يحمله المثل من ازعاج، يعني ان شخص يغرق خلاص يداك او كتاه وفوك نفخ.
سبحان
هلا
الله.
حين ينجح الشخص او يعني يصدف معه الحظ او ينجح بجهوده او وات ايفر، عليه ان يكون متسامح اكثر ويتذكر ان هناك عوامل خفية، سواء اذا كان يعني مؤمنا بالقضاء والقدر اكيد، يعني ان يتذكر انه توفيق، انه نجح بتوفيق الله بهدى الله بلطف الله، وان يتسامح مع من لم يحالفهم الحظ، انه قد يكون يعني هناك شيء وقف ضدهم وليس فقط بسبب تخاذلهم. فالمرحله الاولى يعني انا يعني اشجع ان العالم تقول لا يوجد حظ، ليش؟ لانه اذا ركنوا لذلك من المرحله الاولى لن يتقدم يعني. هلا اذا وصل او فشل او بعد ما يعني خلينا نقول سنوات كثيره، لا مانع اكيد من التسامح من الموضوع. المشكله ان هذه الفكره يعني بهذه الخصوصيه، فلا يمكن ان ناخذها على عمومه، ويعني يعني ناتي الى طالب يعني يريد ان يدخل الى الجامعه ونقول له يعني الحظ هو الذي يتحكم بالكليه التي تدخل اليها، كانك ان تقول له خلاص مهما فعلت سوف نصفق لك. لا، انت من تختار كليتك، علاماتك، دراستك. هلا اذا درست ويوم الامتحان لا سمح الله تاخر عليك الباص ولم تذهب الى الامتحان، فهنا اوكي الحظ تدخل يعني، ولكن يعني لا يمكن ان نعطي الامر بهالبساطه. معظم العالم التي تتسامح مع الحظ، وانا منهم يعني، اني يعني اقول يعني يجب ان نتسامح معه، يعني بشكل او باخر وصلوا، يعني بعد ان وصلوا اصبحوا لديهم ترف التسامح مع الحظ. ولكن إذا عدنا في البداية، فلا أعتقد حتى أنا شخصياً أني كنت يعني كنت مؤمن بالحظ أكيد أو التوفيق ويعني العوامل المجهولة، ولكن حين قدمت أول مرة على المنحة وثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة حتى مشي الحال يعني نجح الأمر، فأعتقد لو كنت سوف أركن لهذه القصة بعد أول مرة خلاص لا نصيب لي، بعد ثاني مرة يعني من المستحيل، بعد ثالث مرة خلاص إن القدر كله يقول لي من لن تسافر إلى أوروبا. في المرة الرابعة، وأتخيل أنت في المرة الرابعة خلال سنتين أو 3 سنوات، نحن لا
واو.
نتكلم المرة الرابعة خلال أشهر يعني.
وكنت تسويها بشغف ولا بألم هاي العملية؟
بألم للأمانة يعني بألم. أنا يعني هذا يعني موضوع التقديم يترافق مع أوراق كثيرة، يترافق مع متطلبات، أنت تريد أن تقدم إلى منحة يجب أن تأخذ الامتحان اللغة الإنجليزية التوفل،
صح.
تحضير التوفل يحتاج إلى أشهر،
وبعدها مدة سنتين مثلا،
تمام. هي إذا نجحت
ولازم
من المرة الأولى أخذت العلامة المقبولة، لأنه إذا سوف نتكلم القصص الحقيقية مثلا، أنا لم أنجح من المرة الأولى، العلامة المطلوبة 55 نقص لي كم علامة، فأعدت الامتحان فأعدت التحضير مرة ثانية أشهر أخرى. فيعني لا يعني هلا اوكي الان فيني اقول بكل بساطه لاحدهم خذ توفل، ليه ما اخذت توفل يعني
سبحان الله. واضح واضح، الواقع دائما ولو التجربة دائما مختلفة عن النظري، صح. في الختام دكتور، أبغاك تنصحني ببعض العناوين حتى أحطها في قائمتي لهذه السنة، واللي تكون عندها علاقة بفهم السلوكي كإنسان، فأشياء لها علاقة بالسلوكيات، وعناوين ممكن ثانية لها علاقة بفتح أبواب أو أفكار أو مايندسيت يخليني يكون عندي مال أكثر، كاش أكثر إن صح القول.
جميل. أنا نبدأ يعني بالسلوكيات. أعتقد من الكتب اللي ممكن تفتح الآفاق لديك كتب داني أريال، كتاب اللاعقلانية أو التفكير اللاعقلاني أعتقد، وفي كتاب آخر اسمه الحقيقة الصادمة بشأن عدم الصدق، dishonesty honesty about dishonesty بهذا السياق. فيعني هذول الكتابين يعني بيفتحوا الآفاق بشكل كتير كبير. بالاقتصاد يعني هناك يعني فكرتين، في كتاب بسيط جدا سريع كتبه أستاذ جامعي يخاطب فيه اقتراحة ما أشرحه أو لابنتي، فهو يعني كتاب جميل لأنه يعني يتحدث عن تعريف اقتصادية عامة لكي نفهم بشكل واسع التضخم، كيف تفشل الحكومات، كيف تطبع النقد بدون غطاء.
جميل.
وبعده مباشرة يأتي كتاب سيكولوجيا المال مورغان هاوسل، وفيه يعني مرجع كان يحكي عن أهمية الادخار والربح التراكمي ويعني فلسفته بالحياة. طبعا
عظيم.
يعني هناك كتابي الجميل ثورة اللامركزية والبلوك تشين، يعني على الأقل كمان لترى منظور آخر لتعريف المال،
صحيح
فيعني أعتقد يستحق الاطلاع.
صحيح صحيح. هذه هي العناوين التي تنصح بها.
تماما تماما،
شكرا جزيلا دكتور، يعطيك ألف عافية، كانت
الله
دقائق
يسلمك،
جميلة جدا، استفدت منك كثير
أنا
كما هو متوقع.
استمتعت،
الله يبارك فيك، ونلتقي في فرص سعيدة إن شاء الله. الله يبارك فيك، نعزمك على شاورما.
إن شاء الله.
أنت تغازل الشاورما أكثر من الاقتصاد السلوكي.
أنا كنت في القسنطينة
يا
في يوم
سلام
من الأيام، زرت
يا سلام
الجزائر،
يا سلام يا
كانت
سلام،
مدينة ساحرة للأمانة،
ما
مدينة
شاء الله.
ساحرة
لا
جسور.
لازم تجي وهران، لازم تجي وهران، خليك من قسنطينة، وقسنطينة وهران هي الأفضل.
إن شاء الله،
الله
طيب
يبارك فيك
نتأمل خيرا.
دكتور، يعطيك ألف
الله،
عافية، الله
شكرا،
يبارك
استمتعت
فيك.
جدا،
شكرا شكرا
الله
مرة أخرى،
يسلمك،
وبلغ لنا السلام على الأسرة كاملة.
الله يسلمك، شكرا
شكرا،
شكرا.
مع السلامة، يعطيك ألف عافية.
قسنطينة مدينة الهوى وبلاد الرياض، قسنطينة مدينة الهوى وبلاد الرياض، بلاد الدين والعلماء، العلماء بلاد الدين الذكر والفهمة، الفهمة ناس الذكر والفهمة، الفهمة من بديس العلماء. كلامي بسنطينة هي غرامي، نتفكرك في منامي، أنت و صفراني جلسة بكذا ومعاني سوق العاصر في بالمسكين القعدة أبو صر والشميع لا تسيب بسناني عار حشيشية يا سمعين بسم الله Hey